أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك عنهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلام الليلة حول الجهات التي لم يبحث فيها بشكل تفصيلي، وهي الجهات المتعلقة بسيف ذي الفقار لمولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا السيف المبارك هو الآن مع الإمام بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لأنه من مواريث الإمامة والولاية والنبوة. وكنا قد أشرنا سابقا إلى هذا السلاح، وأنه السلاح الذي سيستخدمه مولانا الإمام بقية الله الأعظم القائم من آل محمد عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك عنهم.
سيستخدمه في حروبه التي سيخوضها مع أعدائه من المخالفين والكافرين والمنافقين. وقلنا في الحلقة السابقة أن هذا السلاح فريد من نوعه، ولا يمكن قياسه على الأسلحة المتداول استعمالها في زماننا الحاضر. في هذا الزمان والزمان الذي سوف يكون فيه خروج الإمام بقية الله العظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ومهما تطورت الصناعات العسكرية فلن يصل أو فلن تصل بتطورها في صناعة الأسلحة الفتاكة إلى النوعية الفائقة الجودة لسلاح إمامنا المعظم بقية الله وأصحابه المخلصين. وقد أشرنا في الحلقة السابقة بأن سلاح أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هو من الحديد، لكنه يختلف بطبيعته وماهيته القتالية عن بقية الأسلحة. وأوردنا خبرا صحيحا بشأن ذلك، رويناه عن بصائر الدرجات للصفار على الله مقامه الشريف، فلا نعيد. وأما سلاح الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، قد أشرنا بالإجمال بأنه شديد الفتك، وقلنا بأن سلاحه الشخصي هو سيف ذي الفقار الذي لم يتخلى عنه إمامنا المعظم الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، لن يتخلى عنه بأي شكل من الأشكال مهما عظمت حروبه وملاحمه البطولية التي سيخوضها ضد الظالمين والمجرمين من المخالفين النواصب والبتريين. ولا بأس أن نوضح لكم مصطلح البتريين قبل الخوض في بحثنا اليوم بأهميته على الصعيد الولائي. لأنه دائما نحن نكرر كلمة بتريين، نريد أن نوضح هذه الكلمة حتى نرى هل البتريون موجودون في زماننا هذا أم أنهم كانوا في عهد الإمامين الصادقين صلوات الله عليهما، الإمام الباقر والإمام الصادق. تعريف البترية: هم جماعة من الزيدية كانوا منتشرين في العراق أيام الإمامين الصادقين كما أسلفت لكم، وقد انقرضوا في فترة زمنية، إلا أنهم سيبعثون من جديد، وقد تجدد حضورهم اليوم عبر جماعة من العلماء وأنصاف الفقهاء، ما أقول فقهاء، أنصاف الفقهاء والقراء، وأعنيت بذلك الخطباء الذين يحملون اعتقادا أبترا أو معرفة بتراء بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وعلى وجه الخصوص معرفتهم البتراء بإمام الزمان الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، كما أوضح إليه مولانا أمير المؤمنين علي حينما خاطب سلمان وأبا ذر معرفا لبعض خصائصهم البتراء بعقائد آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فقال، وهذا الحديث معروف بحديث المعرفة بالنورانية، حديث طويل ولكن نحن نأخذ منه موضع الشاهد لهذه كلمة بتراء، من هم البتريون؟ قال: يا سلمان ويا جندب، قال: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك. قال عليه السلام: من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن، امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام، وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شك وعند، عند بمعنى من العناد، من شك يعني بفضائله، من شك بكراماته، من شك بمعنى مطلق، يعني حصر متعلق دليل العموم، يعني يقول من شك، شك بإمامته، شك بولايته، شك بكراماته، شك بمعارفه، شك بكذا، كله مطلق الشك. ومن شك وعند يعني من العناد، وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب، مقصر وناصب. إذن قد أطلق أمير المؤمنين على هؤلاء بأنهم شنو؟ الشكاكون البتريون، يعني هم الشكاكون المتحيرون في إمامتهم وولايتهم ومعاجزهم وظلاماتهم. لذلك لم ترون، أنت ترون بمقدمة عادة ألعن الذين شنو؟ الذين ينكرون ويبغضون وينكرون معارفهم وأحكامهم وعلمهم. والخلاصة أن كل الشكاكين والمعاندين والجاحدين والواقفين والمتحيرين والمرتابين في مقامات أهل بيت العصمة والطهارة نظير ظلاماتهم ومعاجزهم وكراماتهم وخصائصهم وأسرارهم وما لهم من شأن عظيم عند الله من الفقهاء أو العلماء أو القراء، يعني الشكاكون المتحيرون من من؟ من الفقهاء والعلماء والقراء، قراء الخطباء وغير ذلك، يحملون عقيدة بتراء يصفهم لأجلها أمير المؤمنين أنهم مقصرون ناصبون العداوة لأهل بيت العصمة والطهارة، وينصبون لشيعتهم العداوة لأجل اعتقادهم بأسرار أهل البيت عليهم السلام، وهم كثيرون في زماننا. وللبترية معنى ظاهر وباطن، فالظاهر هو كما وصفهم الطريحي في مجمع البحرين والنبختي في فرق الشيعة واقتوصي في كتابه رجال الكشف الظاهر كما وصفهم هؤلاء بأنهم فرقة نسبوا أنفسهم إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر. وقيل البتريا هم أصحاب كثير النواء والحسن بن أبي صالح وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة وسلمى بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد، وهم الذين دعوا إلى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهم الإمامة، ويثبتون شنو لهم الإمامة، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة. يعني ما تقولكم واحد إذا الله واحد لعن طلحة أو الزبير وعائشة، قد يكون واحد من البترية. ويرون الخروج مع ولدي علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا التعريف الطبع هذا التعريف ذكره الكشي، يعني الطوسي في كتابه الكشي في الجزء الثالث منه ذكر هؤلاء الأشخاص اللي هني سموا بالبترية. هل في خبر آخر أفصح من هذا الخبر دل على أن البترية هم جماعة مشككون بمقامات أهل البيت وبظلاماتهم ولا يعترفون بمقام السيدة الزهراء؟ مثلا هنا روى الكشي طوسي في هذا الكتاب بيروي عن الكشي سعد بن جناح الكشي قال حدثني علي بن محمد بن يزيد القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان الرواسي عن سدير سدير بن حكيم الصيرفي يعني. قال دخلت على أبي جعفر الإمام أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمى بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواب هو لأعمدة البترية والأشخاص وجماعة معهم. وعند أبي جعفر أخوه زيد بن علي زيد الشهيد صلوات الله عليه يكون هو خير الإمام الباقر. فقالوا يعني هؤلاء الجماعة أعمدة البترية قالوا للإمام أبي جعفر الإمام الباقر نتولى عليا وحسنا وحسينا محافظ ألقابه المقدس ونتبرأ من أعدائهم. شو قال لهم الإمام؟ قال نعم صحيح. ثم شو قالوا له زادوا يترقوا أكثر قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، يعني من أعداء أبي بكر وعمر، يعني يتبرأ من السيدة الزهراء اللي هي عدوة أبا بكر وعمر. قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. قال فالتفت إليهم زيد بن علي صلوات الله عليه قال لهم أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا بتركم الله، يعني قطعكم الله قتلكم الله أماتكم الله. إذن برجع بعيد قال لهم أتتبرؤون من فاطمة سيدة النساء صلوات الله عليها بترتم أمرنا يعني قطعتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سموا بالبترية. نستشف من هذه الرواية والرواية الأخرى التي أسلفنا ذكرها على أنه كل شخص لا يعتقد بولاية السيدة الزهراء ولا يعتقد بظلماتها ولا يعتقد بمعارفها ولا يعتقد بسيادتها على النساء فهو بتريون. هذا نحن مش عم نجيبها من جيبنا لأننا جبناها من الرواية. هذه بالنسبة لي مصطلح مصطلح البترية حببت أن أذكره حتى ما يلتبس المطلب ما معنى البترية. عودا على بدر ونحن ليلة سنركز في بحثنا على عدة جهات نوضح ونبين فيها حقيقة هذا السيف سيف ذي الفقار. لذا يتضمن البحث الجهات التالية. هلأ قد لا نوفق يعني الليلة في ذكر الجهات الثلاث، يعني قد يعني نذكر جهتين من الجهات ثم إن شاء الله أبقى من الله نكمل الجهات الثالثة أو الثانية.
الجهة الأولى أن الإمام الحج القائم صلوات الله عليه وعلى
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورد أعدائهم،
هو الوارث لأسلحة رسول الله وأمير المؤمنين علي عليه السلام، ومن جملة هذه الأسلحة سيف ذي الفقة، هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أصل صدور هذا السيف المبارك، يعني من أين جاء هذا السيف؟ هل صنعه الحدادون الأرضيون أم صنع في السماء؟ الجهة الثانية. الجهة الثالثة ماهية هذا السيف المبارك، يعني خصوصيات هذا السيف، شكله، لونه. البحث في الجهة الأولى، إن الجهة الأولى هي تتناول أنه هذا السيف من ميراث رسول الله، يعني من التركة التي تركها رسول الله للإمام أمير المؤمنين ثم لبقية أولاده الطاهرين إلى أن وصلت النوبة إلى إمامنا المعظم صاحب العصر والزمان أرواحنا بتراب مقدم اعتداله. الواضح في الأخبار أن أمير المؤمنين عليا روحي فداه ورث النبي في سلاحه وعلمه، ولم يرثه في بقية أمواله التي تركها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كبيوت نسائه وما شبه ذلك. والسر في ذلك أن ابن العم لا يرث من تركة ابن عمه بوجود الأولاد والأزواج، سواء أكانت التركة سلاحا أم بيوتا. وحيث إن مولاتنا سيدة النساء الزهراء الحوراء روح فداها كانت موجودة آنذاك، فلا يرث أمير المؤمنين من حجرات النبي ولا من سلاحه، يعني مقتضى القاعدة أن سيدة النساء ترث من هذا السلاح وترث من البيوت التي تركها النبي، يعني ترك 9 غرف، لكل امرأة غرفة، وعشر غرف للسيد الزهراء في غرفة، وفي له غرفة خاصة فيش 11 غرفة، عنده 9 نسوان لكل امرأة غرفة. سيدة النساء عندها غرفة أو غرفتين، في عندك هم أيضا غرفة التي كان يتعبد بها، هذه اللي دفنت فيها عائشة أبا بكر وعمر. فمقتضى القاعدة أنه سيدة النساء ترث في هذه الغرفة وترث حتى بالحجرات، لأنه أما عائشة هي ترث الثمن من 9 كما قال ابن عباس، رغلتي تجملتي ولو شئتي لتفيلتي لك الثمن من 9 وبالكل تصرفت. فالحجرات إذن حق خاص بالسيدة الزهراء وبنسائه اللاتي أطعنه في حياته وبعد وفاته، ومن عصت منهن كعائشة وحفصة فلا يحق لها لهما شيء من الإرث، لسيما أن النبي فوض أمر تطليقها لأمير المؤمنين عليه السلام في حال خروجها عليه وقد فعل. أريكم هذا الخبر، خبر أو خبرين لتوثيق المرة. هنا عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما كان يوم الجمع وقد رشق هودج عائشة بالنبل، قال علي أمير المؤمنين والله ما أراني إلا مطلقها، فأنشد الله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي أمر النساء بيدك من بعد لما قام فشهد، يعني أمير المؤمنين عم يشهد الجماعة أمامه ناس، قال لهم كل واحد سمع من رسول الله، أشهدكم الله كل واحد سمع من رسول الله قال كذا وكذا فليقم وليشهد. فقام 13 رجلا فيهم بدريان فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي. يعني بيقدر يشلحهم حتى الميراث حصتهم بيقدر يشلحهم. مقتضى التوكيل من رسول الله صلوات الله عليه وآله. حديث آخر، هذا الحديث مولانا الإمام بقية الله الأعظم صلوات الله عليه وآله في رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن الإمام الحجة فديته بنفسي، قال قلت له يا مولانا وابن مولانا، روي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين علي حتى أنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائشة وقال إنك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك، وأوردت أولادك في موضع الهلاك للجهالة، فإن امتنعت وإلا طلقتك. هذه قبل ما تخوض المعركة كانت عم تجيش الجيوش، فقام هددها أمير المؤمنين صلى الله عليه. فأخبرنا سعد بن عبد الله العشري عم يسأل من الإمام الحجة عليه السلام، فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فقال صلوات الله على الإمام الحجة إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي فقصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله يا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما دمنا لله على طاعة، فأيتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلقها وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين. فإذن هي شنو؟ هي مطلقة. أنا ذكرت في كتاب خيانة عائشة حتى لو لم يطلقها هي بخروج على أمير المؤمنين أصبحت شنو؟ مرتدة وكافرة، حين زبعة لا يصح لها شيء من ميراث رسول الله ولا ومشهد. والسؤال المهم، لماذا لم ترث نساء النبي من سلاح رسول الله؟ منه نحن أن علطة عدي السلاح هذا من جملة الميراث، فلما لم يورثه النبي حتى لابنته الصديقة الطاهرة ولنسائه باعتبار أنهم فيهن جليلات مثل أم سلمة صلوات الله عليها؟ إذن هذا السؤال مهم جدا، لماذا لم ترث نساء النبي من سلاح رسول الله؟ ولماذا ورث النبي سلاحه لابن عمي أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ وبعبارة أخرى، ما حدا يستهين بهذا السؤال، السؤال استلمه هذا أحمد الكاتب، الجواب على هذا السؤال نرد على أحمد الكاتب، ما حدا يستهين بالسؤال. بعبارة أخرى، كيف يوصي النبي بسلاحه في حياته إلى أمير المؤمنين علي؟ أليست هذه من الحقوق الشخصية للنبي؟ فكيف يورثها إلى ابن عمه؟ هذه الشبهة أوردها المخالفون واقتبسها منهم الملعون أحمد الكاتب اللي هو من كربلاء، هذا درس مكاسب ثم ارتد. هذا أعلن عن ارتداده، بس الإمام صاحب الزمان صلوات الله قداش بيعرف ناس مرتدين معممين وبيدعوا الفقاهة كمان، كل واحد بيشكك بظلمات سيدة الزهراء، هذا بعد ناصبي ما له شغل مع أهل البيت. إذن السؤال الوجيه هو لماذا لم ترث نساء النبي من سلاح رسول الله؟ ولماذا ورثه إلى ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ والجواب من جهتين. الجهة الأولى، إن هذه الأشياء سواء كان السيف والدرع والمغفر والعمامة وما شابه ذلك، هذه الأشياء قد ورثها النبي لابن عمه أمير المؤمنين علي عليه السلام في حياته وليس بعد وفاته، يعني بسمى هذا توريث لغوي وليس اصطلاحي. التوريث اللغوي مختلف عن التوريث الاصطلاحي. ويحق للرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله تماما كما يحق للمؤمن أن يهب أمواله في حياته لمن شاء من المؤمنين. فهذا ليس توريثا اصطلاحيا، لأن الوراثة بالمعنى الاصطلاحي أنه لا يكون إلا بعد موت المورث، وهو أعطاه سلاحه في حياته. فهذه وراثة، انصحت التسمية بالوراثة الوراثة اللغوية أعم من الوراثة الاصطلاحية. الجهة الثانية إن هذه الأشياء من مواريث النبوة والإمامة والولاية، فلا يصح توريثها للأرحام، بل لا بد من إيصالها واستيداعها إلى معصوم آخر كنبي أو وصي. إذن على كلا الجهتين هذه أمور يعني لا يصح توريثها للأرحام، وإنما تعطى لأصحاب المقامات الشامخة وهي مقام الإمامة والولاية. والخلاصة أن سيف ذي الفقار من جملة مواريث النبوة والإمامة، وهو ما أشارت إليه الأخبار التي كادت تكون متواترة، بل هي متواترة وليست أنه من باب كادت قد يعني تصبح متواترة، هي متواترة. ولكن ما ذكره الكليني رحمة الله عليه هذا واف وكاف، خاصة الحديث التاسع. نروي الحديث التاسع ثم نعرج أمكن يعني على بعض الأحاديث، أنه سلاح ذي الفقار هذا من جملة المواريث الإمامة بسند المعنعم عن أبان بن عثمان، هي رواية صحيحة، هي يسموها صحيحة أبان بن عثمان، عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضرت رسول الله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب، يعني دعا عمه، وأمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب صلوات الله، فقال رسول الله للعباس: يا عم، يا عم محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
يا عم محمد، تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته، عداته الأمانات يعني. عم يحاجج النبي عمه حتى لا ينازع أمير المؤمنين بعد وفاة النبي. قال له: أتأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فرد عليه فقال: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، إني شيخ كثير العيال قليل المال، من يطيقك وأنت تبار الريح؟ يعني أنا أحل محلك مثلا، أقضي أماناتك وما شابه ذلك، بعد من يطيقك وأنت تبار الريح؟ يعني بده واحد يكون يحل محلك يكون بمستواك، مو مثلي أنا واحد معطر مشحر. قال: فأطرق صلى الله عليه وآله هنيئة، يعني أطرق رأسه، ثم قال: يا عباس، ثم عاد عليه الكرة، قال: يا عباس، الأول قال له يا عم، ثم قال له: يا عباس، أتأخذ تراث محمد وتنجز عداته وتقضي دينه؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أنا شيخ كثير العيال قليل المال وأنت تبار الريح. قال: أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها، أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: يا علي، يا أخا محمد، أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟ عادي حلو عند الإيرانيين، كلما ذكر محمد صلوا عليه وآله،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
لما قال له هذا القول رسول الله لأمير المؤمنين، قال نعم بأبي أنت وأمي ذاك علي ولي، يعني ذاك حق علي ولي، حق علي أن أنفذ وصيتك، وحق لي باعتباره حق أنا أحق بهذا من غيري. وبالطبع هو هذا بالله مو عم يأشكل ولا حاشا وكلا، يعني نحن عم نفترض فرضيات احتمال حتى ما يحكي يتوارد إلى ذهني هذا الاحتمال، أنه والله يكون أنه أمير المؤمنين عم بيحاول يدفع التصور الذي قد يتصوره النبي بهذا الأمر، أنه كان بده يعطي هذه الأمانات أو هذه الوصية يعطيها لمن؟ للعباس، يعني لو وافق العباس لكان فعلها رسول الله وكذا حاشا وكلا. وأن النبي يعرف على أن العباس لن يقبل بذلك، لأنه في إشارات يظهر أن العباس كان يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا شنو الإمامة، أن الإمامة هي أمر رباني وليس أمره بيد النبي يرشح من شاء ومن أحب للإمامة، مثل ما قال محمد حسين الإمامة ترشيحية وإله ترشيحية، صادفت أنه أمير المؤمنين طلع أحسن الأصحاب فاستلم الدعوتيين كلهم يقولون هذا، أم حسين ليس أول واحد، الدعوتيين كلهم يقولون إمامة ترشيحية بعض. أنا ما شفت الأئمة ما شاء الله صاروا كتار بهذا الزمن. قال فنظرت إليه، هون الحديث لأمير المؤمنين، قال فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه فقال تختم بهذا في حياتي. قال فنظرت إلى الخاتم حين وضعته في إصبعي فتمنيت من جميع ما ترك الخاتم، يعني لو لم يكن إلا الخاتم تركه لرسول الله لشرافة هذا الخاتم لما كنت مثلا تمنيت شيئا آخر غيره، لجمال هذا الخاتم لأنه كان بيد رسول الله، أنه كان دائما يلبسه يتختم به صلى الله عليه وسلم. أجل هذا ثم صاح يا بلال، ومن الذي صاح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح يا بلال علي بالمخفر والدرع والراية والقميص وذي الفقار والسحاب، عمامة اسمها السحاب كانت تبار السحاب يعني، والبرد والأبرقة والقضيب، قضيب مثل يعني عصا غصن عصا. قال فوالله ما رأيتها غير ساعة تلك يعني الأبرقة، فجيء بشقة كادت تخطف الأبصار، الشقة يعني شقفة من الثياب. قال فجيء بشقة يعني قطعة قماش كادت تخطف الأبصار فإذا هي من أبرق الجنة، يعني من ثياب الجنة، يعني من أقمشة الجنة. فقال يا علي، هل أنتم تصوروا أني يعني أمير ما بيعرف هالمسائل كلها؟ حجة الله على خلقه ويرى ما خلف الجدران، ما بده يرى يعني ما في هذا القماش، هو سيد الخلق صلوات الله عليه. يا علي إن جبرائيل أتاني بها وقال يا محمد اجعلها في حلقة الدرع واستدفر بها مكان المنطقة، ثم دعا بزوجي نعال عربيين جميعا أحدهما مخصوف والآخر غير مخصوف.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
مين اللي كان يخصف له النعل؟ أمير المؤمنين نعل؟ كان يخصف النعل، شوف تواضع أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وسلم. والقميصين، القميص الذي أسري به فيه، محمد حسين بيقول أسري بروحه مثل المخالفين وعقائد المخالفين، حتى بالنسخ هلا الموجود الطبعات الجديدة حرفوا بدعاء الندبة وعرشت به إلى سماء، بيقول عرشت بروحي، هذا محمد الهويدي حرف قال وعرشت بروحي إلى سماء. القميص الذي أسري به فيه، شو من له هون هذا إشكال عليه، وهي رواية صحيحة، يسرى بالقميص يعني بروحه ولا يسرى بجسمه؟ أسري به فيه، والقميص الذي خرج فيه يوم أحد، والقلانص الثلاث، قلنصوة الصفر، وقلنصوة العيدين والجمع، وقلنصوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه ثم قال: يا بلال، علي بالبغلتين الشهباء والدلدل والناقتين العظباء والقصوى والفرسين الجناح، كانت توقف بباب المسجد لحوائج رسول الله صلى الله عليه وآله، يبعث الرجل في حاجته فيركبه فيركضه في حاجة رسول الله، يعني كان سريع العدل. وحيزوم، حمار اسمه حيزوم، وهو الذي كان يقول: أقدم حيزوم، والحمار عفير، فقال أقبضها في حياتي، فقال أقبضها، يعني عم يعقب رسول الله، قال له: يا علي، يا أمير المؤمنين، أقبضها في حياتي. أعطى كل هذه الأمور: الحمير، ثياب، قلانص، درع، الأسلحة، مع أنه يعني هذه كلها أمور طبقا للقاعدة، قاعدة عندنا أنه ترث منها النسوان وترث منها ابنته، ولكن هذه لم يورثها لا للسيدة الزهراء ولا لنسائه. لما؟ لأن هذه من مواريث الولاية والإمامة، تشارك فيها السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم، ليست إمامة، أنه هذه السلاح خاص بالرجال ولا شأن للنساء في هذا الأمر. فذكر أمير المؤمنين أن أول شيء من الدواب توفي عفير ساعة قبض رسول الله، قطع خطامه، يعني ما تقاد به الدابة، الخطام يعني مثل الرسم، ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء، فرمى بنفسه فيها فكانت قبره، فكانت شنو؟ قبره. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هلا هون تنبيه، أنا مرة سمعت من أحد الملاعين على هذه الوصال، قام يتلقون شيخ زنديق من هول السلفية ويصحصح بالضحك، شوفوا الشيعة أنه هذا الحمار، أنه هو يعني عم يحكوا عم يسلسلوا سلالة الحمار. لندفع هذا نقول أنه الحمار هذا الذي تكلم كما تكلمت العنزم عن النبي نوح لما صعدت السفينة، وكما تكلم الحمار مع نوح، وكما تكلم الهدد مع النبي سليمان، وكما تكلمت النملة مع النبي سليمان. طيب ليش يعني يجوز أن تتكلم النملة وهي شيء صغير، ذر صغير، والهدهد يتكلم مع النبي سليمان، والحمار يتكلم مع النبي نوح، والعنزة إلى ما هنالك، وتعدونه كرامات ومعاجز وفضائل، في حين أنه إذا تكلم الحمار، لأنه هذا مسألة الحمار هون متعلقة بمسألة شنو؟ ميراث الولاية والإمامة، ولا لو كان متعلقة بميراث أبي بكر وعمر كانوا عدوها كرامة ومعجزة وبعض فضيل ما أعظمها. هذه الرواية الأولى. إذن هذه الرواية الشريفة أوضحت على أنه سلاح رسول الله مع أمير المؤمنين، ثم تسلسل هذا السلاح إلى أن وصل مع الإمام الحجة. الروايات هلا يعني في عدة روايات، نروي على مسامعكم الكريم ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه، لنوثق مسألة أنه هذا السلاح وهذه الأمور، القمصان والأدرعة والعمامة، كل هذه من شؤون شنو؟ من شؤون الإمامة، لم تبقى مع سيدة النساء وإنما مع أمير المؤمنين علي، وإن كان صندوقهما واحد، ما عند أمير المؤمنين هو عند السيدة الزهراء، ما عند السيدة الزهراء وعند أمير، هي كانت تأخذ قميص رسول الله وكانت تشمه، يعني هي مش معناتها أنه أمير المؤمنين أخذ هذا الميراث في حياة النبي، معناتها ما ليس لها شغل، حاشا وكلا، لا يعتقد هذا إلا كل ناصبي لسيدة النساء. هون عدة روايات نروي لكم بعض الروايات. سعيد السماء قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال فقال لا. قال فقال له قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقر وتقول به ونسميه لك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير وهم ممن لا يكذب. فغضب أبو عبد الله الإمام الصادق ما أمرتهم بهذا، فلما رأيا الغضب في وجهي خرجا. فقال لي أتعرف هذين؟ قلت نعم، هما من أهل سوقنا وهما من الزيدية وهما يزعمان أن سيف رسول الله عند عبد الله بن الحسن. فقال كذبا لعنهما الله، والله ما رآه عبد الله بن الحسن بعينيه ولا بواحد من عينيه ولا رآه أبوه، مش الإمام الحسن المجتبى، يعني هو من أحفاد الإمام لأنه بعاد الإمام الصادق ذاك. اللهم إلا أن يكون رآه عند علي بن الحسين، فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضه؟ لأن هذا الرجل عبد الله بن حسن كان يدعي أنه سيف ذي الفقار عنده. قال له لا، هذا عم يكذب يعني إلى مهنة. لو كان صحيحا طيب أنا بقول له أنه شو علامة مقبض السيف؟ في مقبض السيف مؤلف من شيء، شو هذا الشيء مقبض السيف؟ وما أثر في موضع مضربه أو وما أثر موضع مضربه؟ وإن عندي لسيف رسول الله، وإن عندي لراية رسول الله ودرعه ولامته ومغفره، فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله؟ يعني ما هي العلامة التي هي في درع رسول الله؟ وإن عندي لراية رسول الله المغلبة، وإن عندي ألواح موسى وعصاه، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود، وإن عندي الطسط الذي كان موسى يقرب به القربان، وأن عندي الاسم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة أو سهم، وأن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة يعني تابوت السكينة، ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل، في أي أهل بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة، لأن التابوت في بني إسرائيل كان شنو؟ الملائكة تحمله وتضعه على البيت الذي فيه نبي أو يعني فيه مقتضيات النبوة، فكان بنو إسرائيل يعرفون هذا، يعرفون النبي الفلاني من خلال التابوت، يجدونه على باب فلان فيعتقدون فورا على أنه شنو؟ أنه هذا صاحب هذا البيت هو نبي. ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة، إذن هذا السلاح كالتابوت، كالتابوت في بني إسرائيل، من كان عنده السلاح، سلاح يعني شنو؟ سيف ذي الفقار، مو سيف عادي، فكرة بتشوفوا شو هو هذا السيف، الله أبقانا مش رح نقدر هذا الأسبوع نفكر سيف فعلا، يمكن علماء بعضهم ما عارفين شو هو هذا السيف. أنا خلال التنقيب وجدت كثير من الخصوصيات لهذا السيف، سيف عظيم الشأن. زين يا قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل أعداءهم.
ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة، ولقد لبس أبي درع رسول الله فخطت على الأرض خطيطا، ولبستها أنا فكانت وكان وقائمنا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعداءهم.
من إذا لبسها ملأها إن شاء، ملأها إن شاء. أخواني والله أنه هذا لو ترون والله أنه ملائكة ترفرف إحنا، بس أنتم لا ترون، هذا اللي بيجي بينام هون والله انه ما عارف هذه الجلسه شو بيجي.
ذكر آل محمد أقسم لكم بالله والله طالله. شايف هالجلسة؟ هذه أشرف من الصلاة اللي نصليها، لأنه هذه الصلاة هذه الجلسة تربطكم بالإمام صاحب السماء، تربطكم ب. هلا بيقول لي واحد والله شوف إذا عم تحكينا أنت بسلاح ذي الفقار، والله يا حبيبي أنت بتعرف شو سلاح ذي الفقار؟ هو سلاح نزل من السماء على رسول الله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام. هون جاءت النصوص، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار. لما نعمل نعرف خصوصيات الإمام المعصوم صلوات الله عليه، ازداد المؤمن تعلقا بهم. لما أنت عم تعرف الخصوصيات، فكيف هلا مثلا زعماء الأحزاب بيعرفوا خصوصياتهم شو هي؟ الصباط اللي بيلبسوا حسن نصر الله بيعرفوا شو هو؟ خاتم اللي بيلبسوا بيعرفوا شو هو؟ مش هيك؟ طب ما نحن نعرف إمام زماننا صلى الله عليه وسلم. وقائمنا من إذا لبسها ملأها إنشاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها الله لك عذابا.
حديث الآخر عليكم السلام. حديث الآخر، الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلى بن أعين، رواية صحيحة سندا لا مغمزة فيها، قال سمعت أبا عبد الله إمام المعظم الصادق صلوات الله يقول عندي سلاح رسول الله. سلاح رسول الله عنده من؟ هلا بيقول لك متحف تركيا جايبيني شنو مع جبة رسول الله وجبة السيدة الزهراء كمان.
شعرة
معاوية. لن يترك رسول الله شيئا خارج نطاق ولاية أمير المؤمنين علي. متى؟ بعدين هذه قضية معاوية كان يقصله الشعر لرسول الله، هذه طلفيقة المخالفين. الذي كان يقص له شعره هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي كان يقصف نعله هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. فما احتاج رسول الله لأحد، حتى لم يحتاج لعائشة بشيء،
الحمد لله
ما احتاجها بشيء، سوى أنه مرة يقول له شنو افتح الباب بس تتريه أنه شنو أنه هذا القادم أبوك، افتح الباب لأبيك، فتحت الباب، لم يقم له رسول الله. طرق ثانية افتح الباب لعمر، فات عمر ما وقام رسول. طرق ثالثا فات عثمان، شوف الأول والثاني والثالث يعني، والله سيرهم يجوا هاي. ثم طرق رابعا يقول انه ما الا راح افتح الباب، قام بنفسه وفتح الباب وعانق امير المؤمنين علي.
الله صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.
الله ان الشيعة متمسكين بامير المؤمنين علي، لكنه من زمان استولوا على العالم كله باسره، مش بالسيف، استولوا عليه شنو بالولايه يعني، بس لأنهم خرجوا عن مساره، خرجوا عن ولايته صلوات الله، وشككوا بولايته، صاروا ينظروا إلى أنفسهم. ليش بيقول رسول الله اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الأبدا؟ شوف رسول الله رسول المجد والعظمة يقول لا تكلني إلى نفسي، مع أنه نفسه طاهرة شريفة لا تكون إلا لله. إحنا الصعاليك الواحد بينغر بقطعة سلاح، بينغار بألف دولار، هلا معهم سلاح ومعهم جاه ومعهم، ينظروا إلى أنفسهم، ما بيشوفوا رسول الله شكله، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قلني لا، هلا الواحد إذا مات منهم بيقولوا خلاص راح للجنة، هذا بعد خلاص راح للجنة، راح بيحكموا على الله راح للجنة. مش قارين رواية سعد، يا سعد الأنصاري من يقول شيعه 70,000 ملك، فقالت له وكبر عليه النبي يقال في تكبير 70 تكبيرة، فقالت له شو عم تبشر؟ قالت له ابشر يا سعد، أمه ابشر يا سعد لك الجنة. أنه ليش لك الجنة؟ مشي خلفك رسول الله حافي القدمين، ومشيت الملائكة خلفك 70,000، يقال 70,000 ملك عدد تكبيرات رسول الله 70 تكبيرة. فإما شافت هي هذه الأمور العظيمة قالت له هنيئا لك يا سعد لك الجنة. شو قال له رسول الله؟ ألا تحتني على ربك يا أم سعد؟ شو عرفت الله؟
من باب إياك أعني واسمعي يا جار، قال بحكم على الله، هذا راح للجنة خلاص. أنا مثل السلفية بده يتعشى مع رسول الله، بيعمل عملية انتحارية. لا تحتمين على ربك يا أم سعد، حتى لو شفتيني أنا كبرت عليها 40 تكبيرة. بالرواية هي أصول الكافر، برواية فروع الكافر شو بيقول لك؟ بيقول لك أخاف عليه من ضغطة القبر. شوف قديش هو عظيم سعد، قال له ولكنني أخاف عليه من ضغطة القبر. راعي الله، أنا مش عم جيبها من بلبي يعني، بس هم ما بيروهم للناس ولا أصلاً، ما قارئينهم أصلاً، بدهم فيهم يقرأوا بالسياسة، يقرأوا بال كيف بدهم يحكموا البلد الفلاني والبلد الفلاني. لك يا أخي روح وطالعوا، طالعوا في جورة، في حساب، في 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 عقاب بالقبر. مين عم يسأل عن قبر؟ أعوذ بالله، أعوذ على بدر. عن عبد الله بن نعيم قال سمعت أبا عبد الله الإمام المعظم يقول عندي سلاح رسول الله لا أنازع فيه، ثم قال إن السلاح مدفوع عنه. شو مدفوع عنه؟ يعني لا تناله الآفات، يعني هذا السلاح لا تناله الآفات، ما بيصدي، ما بيعفن، يعني الخرقة الملفوف فيها ما بيعفن، بضل فيه رائحة المسك تطلع منه رائحة، مش بعطره هو النبي الإمام عليه السلام، هو بذاته معطر. إن السلاح مدفوع عنه، مدفوع عنه شنو؟ يعني الآفات، لو وضع عند شر خلق الله لكان خيرا، لكان خيرا. ثم قال إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك. شوف إني رب الكلام صلوات الله عليه، رب الكلام يعني سادة الكلام، حتى ما واحد يسمع يقول الشيخ حمود أنا قال إنه رب الكلام. الرب اذكرني عند ربك سورة يوسف، خليني طالع سورة يوسف. طيب. إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك، يعني يلوى له الحنك يعني الذي شنو تبسط له الدنيا منا نحن أهل البيت، يعني يقصد به روح فداء الإمام الحجة القائم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا كانت من الله فيه المشيئة خرج. شوف كيف كلامه، كلامه بيحكي بالمفهوم الإمام عليه السلام، لأنه في حال تقية، خوفا على الشيعة مش خوفا على نفسه. فإذا كانت من الله فيه، يعني في من يلوى له الحنك، يعني الذي يخرج منه، الذي يلوى له الحنك من؟ هو الإمام أمير المؤمنين حكم صلوات الله عليه، والإمام الحجة الذي سوف يلوى له الحنك. ولو يلحنك لأمير المؤمنين كان مدة 5 سنوات، وشاغلوه في الحروب حتى جاء أحد الملاعين في إيران، أحد المعممين، قلت لكم يا ذاك الأسبوع، من أحد بعض اللي بيعدون كبار بهذا الزمان، يوم تسمعيني أم أفل جريدة الجمهورية لأجل هذا، يوم من قال شهار اشتباه هاي أمير المؤمنين، يعني 4 اشتباهات ارتكبها أمير المؤمنين علي، يعني 4 حروب خاضها.
الله
معمم مدعوم من معمم تبسط له الوسادة في هذا الزمان. ليش الإمام إذا ظهر روحي فداه يقدم شنو؟ يقدم كذابي الشيعة ومنافقي الشيعة، يقدم أعناقهم من القطع، إن هؤلاء الذين يحرفون الشيعة مساري مش المخالفين، بثوب التشيع يحرفون الشيعة، هم عودا على غيره. فإذا كانت من الله فيه المشيئة خرج، فيقول الناس ما هذا الذي كان، ويضع الله له يدا على رأس رعيته، يعني الله عز وجل يعطيه ولاية، وهي معطاة للإمام، ولكن يزيده ولاية على ولايته، يعطيه ولاية كبرى عظيمة. يضع الله له يدا على رأس رعيته، وهذه كما فسرتها رواية أخرى يضع يده على رؤوس العباد تمل أحلامهم أو تكمل إلى ما. رواية أخرى عن أبي بصير أعلى الله مقامه، ابن مسكان عن أبي بصير، ابن مسكان قلت لكم هذا ابن مسكان كان سنيا على ما ببالي، وثم تشيع، عبدالله بن مسكان. شوف اللي بتشيعه بيطلعوا أحسن من الشيعة أبا وأمة. هذا كان شوف ابن مسكان مع أنه معاصر الإمام الصادق، يعني دائما بيروي عن أبي بصير أو عن شخص آخر. سألوا طب ما أنت كنت في المجلس ليش ما بتروي مباشرة بتقول قال الإمام؟ قال إني أجله. ليش مين أنا حتى أقول مثلا أنا عبد الله بن مسكان قال الإمام الصادق؟ مين أنا؟ أنا بروي بالواسطة عن أبي بصير، مع أنه اثنينات مني كانوا عن شنو عند الإمام الصادق يسمعون الحديث. قال أجله أحترمه، يعني مين أنا صعلوك حتى لي مثلا أقول الله قال الإمام الصادق مباشرة، بدي أجعل بيني وبينه واسطة. هذه نقول من عظمة السلطان كثرة الأعوان، يعني كثرة الأعوان إنه المفتشين يعني ما بيخلوك تفوت للملك إلا ما 100 واحد بده يفتشك. يا لمحمد عن أبي بصير على الله مقامه، عن أبي عبد الله الإمام المعظم صلوات الله عليه قال قال رسول الله ترك رسول الله قال ترك رسول الله في المتاع سيفا ودرعا وعنزة، مش عنزة، عنزة بمعنى عكازة يعني عصا، ورحلا، رحلة هذا الذي يوضع على الفرس، وبغلته الشهباء، فورث ذلك كله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. رواية أخرى عن فضيل بن يسار رواية صحيحة، كل هذه أخبار صحة عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله قال لبس أبي درع رسول الله ذات الفضول فخط يعني استقامت، ولبستها أنا ففضلت. رواية الأخيرة بيختمها رواية صحيحة سندا عن ابن مسكان عن حجر عن حمران عن أبي جعفر قال سألته عما يتحدث الناس أنه دفعت إلى أم سلمة صحيفة مختومة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض ورث علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمه وسلاحه وما هناك، يعني والأشياء التي هناك لم يفصح عنها الإمام عليه السلام، في أشياء يعني ورثها منه، ثم صار إلى الحسن الإمام، ثم صار إلى الحسين الإمام. هل صحيح هي وردت الرواية أنهم نحن نعظمهم صلوات الله عليه؟ فلما خشينا أن نغشى نغلب في كربلاء يعني استودعها أم سلمة ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين، قال فقلت نعم، ثم يعني هناك صار إلى أبيك ثم انتهى إليك وصار بعد ذلك إليك، قال نعم. هذا كل الكلام فيما يتعلق بإن بالجهة الأولى اللي هي الجهة التي تتحدث عن أن السيف ذي الفقار الشريف هذا من مواريث شنو من ميراث رسول الله ورثه إلى أمير المؤمنين والأمة الأطهار والآن مع الإمام بقية الله الأعظم روح فداء. أما الجهة الثانية أصل صدور السيف، يعني هل أن السيف أرضي صنعه الحدادون أم لا، يأتي في الأسبوع القادم بإذن الله وإذن الإمام الحج القائم المنتظر روحي وأرواح العالمين لو الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا قائم آل محمد أغثنا، والفاتحة لأرواح أمتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.